قال اتق الله ولا تستهزئ بي، اتق الله ولا تستهزئ بي، ظن أنه إيش يسخر به، هو استأجره على شيء من طعام ويقول كل ما تركه لك، ظن أنه يستهزئ به، قال اتق الله ولا تستهزئ بي. قال ما استهزأت بك، كل هذا نماء ملكك. فأخذ الرجل ذلك وانصرف. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فماذا كان؟ انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا توسل الله بإيش؟ بصالح العمل. خذ هذا القسم الأول. الثاني التوسل إلى الله بأسمائه، سواء كان بأسمائه على العموم أو باسم منها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى آخره. هذا التوسل إلى الله بإيش؟ بأسماء الله أو باسم خاص، مثل أن يقول اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، لا خطأ، أن يقول اللهم يا غفور اغفر لي، يا غفور اغفر لي. هذا توسل إلى الله بأي شيء؟ باسمه الغفور. وإذا توسلت باسم خاص فليكن هذا الاسم الخاص مناسبا لما تريده من الله. فمثل إذا كنت تريد المغفرة بماذا تتوسل؟ بإيش؟ نعم بالغفور. تريد الرحمة؟ نعم. تريد الرزق؟ بالرزاق. طيب الثالث التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله تعالى بصفاته، وذلك أن تتوسل إلى الله بالصفات على العموم أو بصفة خاصة. مثال العموم أن تقول أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لي وينصر الإسلام والمسلمين. هذا توسل بماذا؟ بالصفة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. ومن ذلك دعاء الاستخارة، وذلك أن الإنسان إذا استخار الله، إذا هم بأمر وتردد، فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي، إلى آخره. كم قسما؟ ثلاثة. القسم الرابع التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله. ومن ذلك قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا توسل إلى الله بفعل من أفعاله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم فصلي على محمد. وكذلك تقول اللهم كما رزقت فلانا مالا أنفقه في سبيله في سبيلك فمن علي بمثله. هذا توسل إلى الله بماذا؟ بفعل من أفعاله. الخامس التوسل إلى الله، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الذي هو مرجو الإجابة. ومن ذلك توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي الرجل ويقول يا رسول الله افعل كذا وكذا، ادعو الله لي، ادعو الله للمسلمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. هذا التوسل بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، واستمع إلى هذه الآية العظيمة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال بإيش؟ بماذا؟ بقلة المطر. هلكت الأموال حيث جاءت المواشي وماتت، وانقطعت السبل حيث هزلت الإبل فلم تعد تحمل الناس، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما جاوز ذلك ولا زاد عليه. قال أنس بن مالك الذي روى لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فالسماء إذن إيش؟ صاحية صحو، ما فيه لا قزعة يعني قطع السحاب ولا سحاب واسع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من جهة السحاب، فالسماء صاحية وجهة السحاب أيضا صاحية. قال رضي الله عنه فخرجت من ورائه السحابة مثل الترس، الترس مثل الصحن، فارتفعت، فلما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يخطب، وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. هذه آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونها آية من آيات الله فاستجابة الدعاء وبهذه السرعة العظيمة، لأنه إذا أراد شيئا عز وجل قال له كن فيكون. وأما كونه آية من آيات الرسول فلأن الله أجاب دعوتهم بهذه السرعة العظيمة. بقي المطر ينزل يوما كاملا، نعم أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشمس لا ترى. فدخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء من إيش؟ من المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي حوالينا. يقول الراوي فما أشار إلى جهة إلا انفرجت، كأنه يدبر السحاب عليه الصلاة والسلام، لكن السحاب لا يتمايز إلا بإذن من؟ إلا بإذن خالقه جل وعلا. لكن الله يجيب دعاء الرسول، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا توسل بدعاء من؟ بدعاء من ترجى إجابته. ولكن يبقى النظر، هل من الأفضل أن تقول للشخص الذي ترجو أن يكون مجاب الدعوة أن تقول ادعو الله لي؟ هذا ينظر للمصلحة. إذا كنا نخشى أن هذا الرجل يكون ضعيفا ضعيف العزيمة ضعيف الإيمان، إذا قلنا له ادعو الله لنا انتفخ حتى صار مثل الجبل العظيم، ورأى أنه من أولياء الله وأنه مجاب الدعوة وقال أنا الذي يلجأ الناس إلى دعائي، فهذا إيش؟ لا كرامة له، ولا نسأله أن يدعو الله لنا، لأننا إذا فعلنا ذلك وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكن مجاب الدعوة. كذلك أيضا إذا كان القائل للشخص يا فلان أدعو الله لي، سوف يجعل هذا أساس دعائه ويقول الحمد لله أنا قلت الفعل دع الله لي ويكفي، وانحصر عن دعاء الله، فهنا نقول إيش؟ يطلب من غيره أن يدعو له ولا ما يطلب؟ إيش؟ ما يطلب، لأن هذا يفسد عقيدته، يعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فيجب أن يعرض عن هذا. أما إذا لم يكن هناك محذور فإنه لا يحرم أن يقول يا فلان ادعو الله لي، لكن الأولى أن لا يقول، الأولى أن لا يقول، وأن لا يسأل أحدا شيئا، يجعل سؤاله لله عز وجل، حتى جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط منه العصا من على راحلته ولا يقول يا فلان ناولني العصا، بل هو ينزل من الراحلة ويأخذ العصا، كل هذا لئلا يذل الإنسان نفسه أمام الناس. كم قلنا؟ 5. السادس أن يتوسل إلى الله بذكر حاله، يتوسل الله بذكر حاله، حال المتوسل، فيقول اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني في حاجة. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهذا توسل الله بذكر حاله، يعني أني محتاج لما تنزل إلي من الخير، فهذا من أنواع التوسل. هذا السادس. السابع أن يتوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، أن يتوسل إلى الله بالثناء عليه دون أن يسأله حاجة، لكن يثني على ربه بأن يقول اللهم إنت الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، يرجو من الله تبارك وتعالى أن يثيبه على هذا، فهذا توسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، وليس من باب التوسل بالصفة، لأن التوسل بالصفة أن يذكر الصفة ويذكر حاجته، لكن هذا مجرد ثناء فهو توسل. ويقول الشاعر إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. طيب، ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ففي هذا توسل بثلاثة أشياء: ذكر حال الداعي، والثناء على المدعو، والتوسل بالصفة. من يستخرجها لي من هذا الحديث؟ نعم، ذكر الحال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الثناء على الله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، التوسل بالاسم فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. استرع، هذه 7 أشياء أو 7 أقسام من التوسل المباح. أما التوسل المحرم فأن يتوسل الإنسان بما لا يكون وسيلة له، هذا ضابطه، أن يتوسل بما لا يكون وسيلة له. مثال ذلك أن يقول اللهم إني أسألك بجاه النبي أن تغفر لي. جاه النبي يعني منزلته عند الله وشرفه وسؤدده فيقول أسألك بجاه الرسول أن تغفر لي، ماذا يفيدك جاه الرسول؟ أي يفيدك شيئا؟ لا، جاه الرسول ينتفع به الرسول فقط، أما أنت فلا تنتفع به، وليس لك فيه أي علاقة، فأنت توسلت بما ليس إيش؟ بما ليس بوسيلة. التوسل الممنوع أن يتوسل الإنسان بما ليس بوسيلة، وهذا ليس بوسيلة. طيب إذا توسل بذات النبي، أسألك اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، هل يجوز أو لا؟ لا، فيه تفصيل. إذا قال بنبيك أي بالإيمان بنبيك واتباع نبيك، فهذا إذا كان يريد هذا المعنى فهذا توسل صحيح، لأنه توسل بعمل صالح. أو أسألك بنبيك أي بمحبتي له، لأن محبة الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، فهو توسل بعمل صالح. أما إذا أراد ذات النبي فهذا لا يصح، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ليست وسيلة توصلك إلى الله عز وجل. طيب إذا قال أردت بقولي اللهم أني أتوسل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، ما تقولون؟ حرام ولا حلال؟ نقول أما إذا كان حيا الرسول عليه الصلاة والسلام حياة له فيها عمل صالح فيصح، لأني أسألك بدعاء الرسول يعني أنك تسأل أن الله عز وجل أن يدعو لك الرسول فيستجاب. وأما بعد مماته فلا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا يمكن أن يدعو لأحد، انقطع عمله، كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا كان من السفه في العقل والضلال في الدين أن يقف إنسان على قبر رسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله ادعو الله لي، هذا غلط، سفه. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأنه ميت، والميت انقطع عمله، لا يمكن أن يدعو لك، وكيف يدعو لك وهو ميت؟ هذا لا يمكن. وإذا كان هذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فمن سواه من باب أولى. ربما يقف الإنسان عند قبر رجل يعتقده وليا وهو من أعداء الله عز وجل ويقول يا ولي الله ادعو الله لي وهو ميت، ماذا نقول؟ نقول هذا ضلال في الدين وسفه في العقل، هذا رجل ميت. هذا إن سلمنا أنه ولي، لأن من الناس من يعتقد فلانا وليا وهذا المعتقد أنه ولي من أكبر أعداء الله، لأن من دعا الناس إلى نفسه إلى أن يعبدوه أو يدعوه أو يعلقوا به الرجاء أو يعلقوا به الخوف فإنه كافر، لأنه نزل نفسه منزلة من؟ يا ناس، منزلة الله. من الذي تتعلق به النفوس خوفا ورجاء؟ الله عز وجل. فكيف يأتي إنسان بشر هو نفسه ما يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ثم يقول للناس أنا اللي أدفع عنكم الضرر وأجلب لكم النفع؟ لكن على كل حال الشيطان يلعب بالإنسان حتى يرتكب ما هو خطأ واضح. على كل حال صار ما هو ضابط التوسل الممنوع؟ والله أنا قاعد من زمان نعلم. صح، تمام. أن يتوسل الإنسان بما لا يصح أن يكون وسيلة، لأن كيف تتوسل بشيء ما ينفع؟ هذا خطأ في العقل وفي الدين. اللهم إنا نسألك الوسيلة التي توصلنا إليك وهي الإيمان بك واتباع مرضاتك يا رب العالمين. وأظن جاء دور الأسئلة. اقترح علي بعض الناس، كتب إلي كتابا وقال أنا أقترح عليك واسأل إخواننا أن تجعل المسألة بالعدل والإنصاف، أن تتكلم مثلا نصف ساعة وللأسئلة نصف ساعة، هذا إذا كانت الجلسة ساعة فاقسمها نصفين، الجلسة ساعة ونصف اجعل 45 دقيقة للكلام و 45 دقيقة للأسئلة، فماذا تقولون؟ ها؟ توافقون؟ أنا كنت أرجح الكلام لأن الكلام ينفع الجميع، والأسئلة إنما ينتفع بها السائل، هذا إن كان ما جاه النوم ونامه والإجابة تجاب ما ندري، لكن إذا كان ما جاه النوم وصاحي ينتفع. أما غير السائل فسبحان الله، يعني عندك مثلا 20 نفر، إذا أجبت الواحد منهم فالثاني ما غافلين مرة. ولهذا الآن نحن هنا في المكان يجي السؤال ويسأل عنه ويجاب بجواب واضح مفصل، وإذا بسؤال آخر نفس السؤال، هذا إذا كان السؤال الثاني ورد بعد إجابة الأول فمعناها أنه أن السائل الثاني ما اهتم بالأول ولا كأنه مسألته المشكلة. لكن على كل حال أنا كنت أفضل أن يكون الكلام أطول من الإجابة على الأسئلة لهذا الغرض، أنه أي الكلام ينفع إيش؟ ينفع الجميع، كل واحد قد شد نفسه إلى المتكلم وانتفع، لكن الأسئلة إنما ينتفع بها من يسأل عنها، وكذلك غيره ينتفعون لكن غيره أقل نفعا. فإذا رأيتم أننا نستجيب هذا الاقتراح استجبنا. نعم لا طيب خير إن شاء الله، إذا نمشي على ما نحن عليه وإن شاء الله فيها الخير. وإذا سمح لنا أخونا عاد نزود 5 دقائق بعض الأحيان ما في إشكال؟ 10؟ لا يا رجال. طيب
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل في عقد اللؤلؤ زكاة مثل الذهب؟
نعم، ليس فيه زكاة، جميع ما يلبس من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه ولو كان أغلى من الذهب والفضة، مثل الألماس واللؤلؤ وغيرهما، هؤلاء هذه كلها ليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة. نعم.
سلامكم الله. سائلة تقول: خرجت إلى الحج قبل 6 سنوات وفي مزدلفة، وأثناء لقط الجمار وجدت ساعة فأخذتها، وكان لي طفل يتيم أربيه، فنويت أنه إذا كبر أعطيته إياها.
وشي
الساعة
وجدتها يعني؟
نعم. فهل يجوز لي فعل ذلك؟
لا يجوز للإنسان الذي يجد لقطة في جميع الحرم، يعني داخل حدود الحرم ولو خارج مكة، لا يجوز له أن يلتقط لقطة إلا وهو يريد أن ينشدها دائما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يعني مثلا وجدت 10 ذلات في مكة أو خارج مكة لكن في حدود الحرم، لا يجوز أن تأخذها إلا إذا كنت ملتزما أن تنشد عنها أبد الآبدين. ما دمت حيا كل سنة تنشد، فإذا مت توصي أهلك أن ينشدوا، وإذا مات أهلك يوصون من ينشد، نعم، أبد الآبدين. فإن لم تلتزم بذلك فلا تأخذها. أفهمتم يا جماعة؟ كل هذا من احترام الأموال في الحرم في مكة وحرمها. ومعلوم أن الناس لو كانوا على تقوى وتركها الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم كل من مر بها تركها، سوف يجدها من صاحبها، وتبقى آمنة في مكانها حتى يجدها ربها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضالة الإبل. تعرفون ضالة الإبل أخ؟ الإبل التي لم تجلس الدراسة فهي ضالة كذا. ايش الإبل اللي ما له راعي لكن صاحبها معروف خطأ. اجلس وانتبه انتبه لا تنظر الى غير المدرس. طيب ضالة الإبل الضايع، الضايع من الإبل. لما سئل عن ضالة الإبل غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. كذلك أيضا اللقطة في الحرم ما لك ولها دعها حتى يجدها ربها إلا إذا كنت تأخذها من أجل إنشادها. فإن قال قائل أخذها من أجل إنشادها أبد الآبدين في وقتنا الحاضر ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. لكن يقول إن تركتها أخذها من لا يهتم بها، أخذها من لا يهتم بها يأخذ ولا ينشد عنها، فهل لي أن أخذها وأبحث أنا عنها بقدر المستطاع أو يكون هناك جهة مسؤولة عن المفقودات أسلمها لهم أو أتركها يأخذها العابثون؟ الثاني، يعني أتركها يأخذها العابثون. الأول نعم أخذها أنا فإن تمكنت من إنشادها حتى يجدها ربها فهذا المطلوب، وإلا أعطيتها من يتلقى المفقودات. بقينا بهذه المرأة التي وجدت الساعة في مزدلفة، تقول أقسمت في مزدلفة لكن أقسمت إيش؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ إينا. يعني هي نوت أن تأخذها لهذا اليتيم الذي تربيه، نقول هي آثمة بذلك وعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقدر قيمة هذه الساعة وتتصدق بها في مكة لصاحبها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم دعاء الصفة كقول القائل يا رحمة الله ارحمينا، وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟
نعم دعاء الصفة شرك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كفر بالاتفاق، لأن داعي الصفة جعل الصفة إلها والصفة قائمة بالموصوف وليست ندا للموصوف. فمثلا إذا قال الإنسان يا قدرة الله أحضري لكذا وكذا، يا قدرة الله ارزقيني، يا مغفرة الله اغفري لي، فأنت الآن بهذا اللفظ بهذه الصيغة تعتقد أن الصفة نفسها إيش؟ هي التي تجلب لك الخير أو تدفع عنك الشر، فتكون بذلك دعوت غير الله، ودعوة غير الله الشرك. أما لو توسل إلى الله بصفته فقال يا رحمن الدنيا والآخرة برحمتك أستغيث، ليس المعنى أنه يطلب أن الرحمة تغيثه ولكنه يطلب أن الرحمن يغيثه من أجل أنه موصوف بإيش؟ بالرحمة. وكذلك قولك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا دعاء يدعو به الإنسان إذا أصابه الألم، يضع يده على موضع الألم ويقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه الوجع. هنا أعوذ بعزة الله وقدرته ليس المعنى أنه يريد أن العزة نفسها تعيذه، ولكنه أراد أن الله نفسه يعيده بإيش؟ بعزته، أي بما اتصف به من العزة. فيجب أن نعرف الفرق بين التوسل بالصفة وبين إيش؟ إيش؟ وبين دعاء الصفة الثاني شرك أكبر على الإنسان أن يتوب إليه ويجد نعم على الإنسان أن يتوب منه ويجدد إسلامه. وأما الأول وهو التوسل بالصفة فهذا جائز وهو من التوسل المشروع. الفقرة الثانية لا تنتهي من السؤال حتى أنتهي من الجواب. اقرأ الفقرة الثانية.
وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول الله يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟
وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة؟ هذا ما يتلائم مع المثال. فإذا كان السائل موجودا فليبين لماذا أراد. خلاص هل يقال بين يا أخي زكريا لا تقرب من الآخر ترى هي اللي تخلي ما أسمعك.
وهل يقاس الدعاء وبر الاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟
لأن هذا توسل. اللهم إني أعوذ بعزتك قال اتق الله ولا تستهزئ بي ظن أنه إيش يسخر به هو استأجره على شيء من طعام ويقول كل ما تركه لك ظن أنه يستهزئ به قال اتق الله ولا تستهزئ بي قال ما استهزأت بك كل هذا نماء ملكك. فأخذ الرجل ذلك وانصرف قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فماذا كان؟ انفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا توسل الله بإيش؟ بصالح الأعمال. خذ هذا القسم الأول. الثاني التوسل إلى الله بأسمائه سواء كان بأسمائه على العموم أو باسم منها. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخره. هذا التوسل إلى الله بإيش؟ بأسماء الله أو باسم خاص مثل أن يقول اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن يقول اللهم يا غفور اغفر لي هذا توسل إلى الله بأي شيء؟ باسمه الغفور. وإذا توسلت باسم خاص فليكن هذا الاسم الخاص مناسبا لما تريده من الله. فمثل إذا كنت تريد المغفرة بماذا تتوسل؟ بإيش؟ نعم بالغفور. تريد الرحمة؟ نعم. تريد الرزق؟ بالرزاق. طيب الثالث التوسل إلى الله بصفاته وذلك أن تتوسل إلى الله بالصفات على العموم أو بصفة خاصة. مثال العموم أن تقول أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لي وينصر الإسلام والمسلمين. هذا توسل بماذا؟ بالصفة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. ومن ذلك دعاء الاستخارة، وذلك أن الإنسان إذا استخار الله، إذا هم بأمر وتردد، فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ودنياي، إلى آخره. كم قسما؟ ثلاثة. القسم الرابع التوسل إلى الله بأفعاله، التوسل إلى الله بأفعاله، ومن ذلك قول المصلي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهنا توسل إلى الله بفعل من أفعاله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم فصلي على محمد. وكذلك تقول: اللهم كما رزقت فلانا مالا أنفقه في سبيله في سبيلك فمن علي بمثله. هذا توسل إلى بماذا؟ بفعل من أفعاله. الخامس التوسل إلى الله، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الرجل الصالح الذي هو مرجو الإجابة. ومن ذلك توسل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي الرجل ويقول: يا رسول الله افعل كذا وكذا، ادع الله لي، ادع الله للمسلمين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. هذا التوسل بماذا؟ بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس، واستمع إلى هذه الآية العظيمة، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال بإيش؟ بماذا؟ بقلة المطر. هلكت الأموال حيث جاعت المواشي وماتت، وانقطعت السبل حيث هزلت الإبل فلم تعد تحمل الناس، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ما جاوز ذلك ولا زاد عليه. قال أنس بن مالك الذي روى لنا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. فالسماء إذن إيش؟ صاحية، صحو، ما فيه لا قزعة يعني قطع السحاب ولا سحاب واسع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. وسلع جبل معروف في المدينة تخرج من جهة السحاب، فالسماء صاحية وجهة السحاب أيضا صاحية. قال رضي الله عنه: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس مثل الصحن، فارتفعت، فلما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال يخطب، وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام. هذه آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونها آية من آيات الله فاستجابة الدعاء وبهذه السرعة العظيمة، لأنه إذا أراد شيئا عز وجل قال له كن فيكون. وأما كونه آية من آيات الرسول فلأن الله أجاب دعوتهم بهذه السرعة العظيمة. بقي المطر ينزل يوما كاملا، نعم أسبوعا كاملا، والمطر ينزل والشمس لا ترى. فدخل رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء. من إيش؟ من المطر. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير إلى النواحي حوالينا. يقول الراوي: فما أشار إلى جهة إلا انفرجت، كأنه يدبر السحاب عليه الصلاة والسلام، لكن السحاب لا يتمايز إلا بإذن من؟ إلا بإذن خالقه جل وعلا. لكن الله يجيب دعاء الرسول: فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت وخرج الناس يمشون في الشمس. هذا توسل بدعاء من؟ بدعاء من ترجى إجابته. ولكن يبقى النظر، هل من الأفضل أن تقول للشخص الذي ترجو أن يكون مجاب الدعوة أن تقول: ادعو الله لي؟ هذا ينظر للمصلحة. إذا كنا نخشى أن هذا الرجل يكون ضعيفا، ضعيف العزيمة، ضعيف الإيمان، إذا قلنا له: ادعو الله لنا، انتفخ حتى صار مثل الجبل العظيم، ورأى أنه من أولياء الله وأنه مجاب الدعوة، وقال: أنا الذي يلجأ الناس إلى دعائي، فهذا إيش؟ لا كرامة له، ولا نسأله أن يدعو الله لنا، لأننا إذا فعلنا ذلك وشمخ بنفسه هذا الشموخ لم يكن مجاب الدعوة. كذلك أيضا إذا كان القائل للشخص: يا فلان ادعو الله لي، سوف يجعل هذا أساس دعائه ويقول: الحمد لله أنا قلت الفعل ادعو الله لي ويكفي، وانحصر عن دعاء الله. فهنا نقول إيش؟ يطلب من غيره أن يدعو له ولا ما يطلب؟ إيش؟ ما يطلب، لأن هذا يفسد عقيدته، يعتمد على غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فيجب أن يعرض عن هذا. أما إذا لم يكن هناك محذور فإنه لا يحرم أن يقول: يا فلان ادعو الله لي، لكن الأولى أن لا يقول، الأولى أن لا يقول، وأن لا يسأل أحدا شيئا، يجعل سؤاله لله عز وجل، حتى جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط منه العصا من على راحلته ولا يقول: يا فلان ناولني العصا، بل هو ينزل من الراحلة ويأخذ العصا. كل هذا لئلا يذل الإنسان نفسه أمام الناس. كم قلنا؟ 5. السادس: أن يتوسل إلى الله بذكر حاله. يتوسل إلى الله بذكر حاله، حال المتوسل، فيقول: اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني في حاجة. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا توسل إلى ذكر حاله، يعني أني محتاج لما تنزل إلي من الخير، فهذا من أنواع التوسل. هذا السادس. السابع: أن يتوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، أن يتوسل إلى الله بالثناء عليه دون أن يسأله حاجة، لكن يثني على ربه بأن يقول: اللهم أنت الغفور الرحيم ذو الجلال والإكرام وما أشبه ذلك، يرجو من الله تبارك وتعالى أن يثيبه على هذا. فهذا توسل إلى الله تعالى بالثناء عليه، وليس من باب التوسل بالصفة، لأن التوسل بالصفة أن يذكر الصفة ويذكر حاجته، لكن هذا مجرد ثناء فهو توسل. ويقول الشاعر: إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. طيب، ومن ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ففي هذا توسل بثلاثة أشياء: ذكر حال الداعي، والثناء على المدعو، والتوسل بالصفة. من يستخرجها لي من هذا الحديث؟ نعم، ذكر الحال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الثناء على الله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. التوسل بالاسم: فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. استرح. هذه سبعة أشياء أو سبعة أقسام من التوسل المباح. أما التوسل المحرم فأن يتوسل الإنسان بما لا يكون وسيلة له، هذا ضابطه، أن يتوسل بما لا يكون وسيلة له. مثال ذلك أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه النبي أن تغفر لي. جاه النبي يعني منزلته عند الله وشرفه وسؤدده، فيقول: أسألك بجاه الرسول أن تغفر لي. ماذا يفيدك جاه الرسول؟ أيفيدك شيئا؟ لا، جاه الرسول ينتفع به الرسول فقط، أما أنت فلا تنتفع به، وليس لك فيه أي علاقة. فأنت توسلت بما ليس إيش؟ بما ليس بوسيلة. التوسل الممنوع أن يتوسل الإنسان بما ليس بوسيلة، وهذا ليس بوسيلة. طيب، إذا توسل بذات النبي: أسألك اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، هل يجوز أو لا؟ لا، فيه تفصيل. إذا قال بنبيك أي بالإيمان بنبيك واتباع نبيك، فهذا إذا كان يريد هذا المعنى فهذا توسل صحيح، لأنه توسل بعمل صالح. أو أسألك بنبيك أي بمحبتي له، لأن محبة الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، فهو توسل بعمل صالح. أما إذا أراد ذات النبي فهذا لا يصح، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم ليست وسيلة توصلك إلى الله عز وجل. طيب، إذا قال: أردت بقولي اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أي بدعاء نبيك، ما تقولون؟ حرام ولا حلال؟ نقول: أما إذا كان حيا، الرسول عليه الصلاة والسلام حياة له فيها عمل صالح فيصح، لأني أسألك بدعاء الرسول يعني أنك تسأل أن الله عز وجل أن يدعو لك الرسول فيستجاب. وأما بعد مماته فلا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته لا يمكن أن يدعو لأحد، انقطع عمله، كما قال هو نفسه صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا كان من السفه في العقل والضلال في الدين أن يقف إنسان على قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: يا رسول الله ادعو الله لي. هذا غلط، سفه. لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأنه ميت، والميت انقطع عمله، لا يمكن أن يدعو لك. وكيف يدعو لك وهو ميت؟ هذا لا يمكن. وإذا كان هذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام فمن سواه من باب أولى. ربما يقف الإنسان عند قبر رجل يعتقده وليا وهو من أعداء الله عز وجل، ويقول يا ولي الله ادعو الله لي وهو ميت، ماذا نقول؟ نقول هذا ضلال في الدين وسفة في العقل، هذا رجل ميت. هذا إن سلمنا أنه ولي، لأن من الناس من يعتقد فلانا وليا وهذا المعتقد أنه ولي من أكبر أعداء الله، لأن من دعا الناس إلى نفسه إلى أن يعبدوه أو يدعوه أو يعلقوا به الرجاء أو يعلقوا به الخوف فإنه كافر، لأنه نزل نفسه منزلة من؟ يا ناس منزلة الله. من الذي تتعلق به النفوس خوفا ورجاء؟ الله عز وجل. فكيف يأتي إنسان بشر هو نفسه ما يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ثم يقول للناس أنا اللي أدفع عنكم الضرر وأجلب لكم النفع؟ لكن على كل حال الشيطان يلعب بالإنسان حتى يرتكب ما هو خطأ واضح. على كل حال صار ما هو ضابط التوسل الممنوع؟ والله أنا قاعد من زمان نعلم. صح تمام، أن يتوسل الإنسان بما لا يصح أن يكون وسيلة، لأن كيف تتوسل بشيء ما ينفع؟ هذا خطأ في العقل وفي الدين. اللهم إنا نسألك الوسيلة التي توصلنا إليك وهي الإيمان بك واتباع مرضاتك يا رب العالمين. وأظن جاء دور الأسئلة. اقترح علي بعض الناس، كتب إلي كتابا وقال أنا أقترح عليك واسأل إخواننا أن تجعل المسألة بالعدل والإنصاف، أن تتكلم مثلا نصف ساعة وللأسئلة نصف ساعة، هذا إذا كانت الجلسة ساعة فاقسمها نصفين، الجلسة ساعة ونصف اجعل 45 دقيقة للكلام و 45 دقيقة للأسئلة، فماذا تقولون؟ ها؟ توافقون؟ أنا كنت أرجح الكلام لأن الكلام ينفع الجميع، والأسئلة إنما ينتفع بها السائل. هذا إن كان ما جاه النوم ونامه والإجابة تجاب ما ندري، لكن إذا كان ما جاه النوم وصاحي ينتفع. أما غير السائل فسبحان الله، يعني عندك مثلا 20 نفر إذا أجبت الواحد منهم فالثاني ما غافلين مرة. ولهذا الآن نحن هنا في المكان يجي سؤال ويسأل عنه ويجاب بجواب واضح مفصل، وإذا بسؤال آخر نفس السؤال. هذا إذا كان السؤال الثاني ورد بعد إجابة الأول فمعناها أنه أن السائل الثاني ما اهتم بالأول ولا كأنه مسألته المشكلة. لكن على كل حال أنا كنت أفضل أن يكون الكلام أطول من الإجابة على الأسئلة لهذا الغرض، أنه أي الكلام ينفع إيش؟ ينفع الجميع، كل واحد قد شد نفسه إلى المتكلم وانتفع، لكن الأسئلة إنما ينتفع بها من يسأل عنها، وكذلك غيره ينتفعون لكن غيره أقل نفعا. فإذا رأيتم أننا نستجيب هذا الاقتراح استجبنا. نعم لا طيب خير إن شاء الله، إذا نمشي على ما نحن عليه وإن شاء الله فيها الخير. وإذا سمح لنا أخونا عادل نزود 5 دقائق بعض الأحيان، ما في إشكال؟ 10؟ لا يا رجال. طيب
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل هل في عقد اللؤلؤ زكاة مثل الذهب؟
نعم، ليس فيه زكاة، جميع ما يلبس من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه ولو كان أغلى من الذهب والفضة، مثل الماس واللؤلؤ وغيرهما، هؤلاء هذه كلها ليس فيها زكاة ما لم تعد للتجارة. نعم.
سلامكم الله. سائلة تقول خرجت إلى الحج قبل 6 سنوات وفي مزدلفة، وأثناء لقط الجمار وجدت ساعة فأخذتها وكان لي طفل يتيم أربيه فنويت أنه إذا كبر أعطيته إياها.
وش
الساعة
وجدتها يعني؟
فهل يجوز لي فعل ذلك؟
لا يجوز للإنسان الذي يجد لقطة في جميع الحرم يعني داخل حدود الحرم ولو خارج مكة لا يجوز له أن يلتقط لقطة إلا وهو يريد أن ينشدها دائما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. يعني مثلا وجدت 10 دلالات في مكة أو خارج مكة لكن في حدود الحرم لا يجوز أن تأخذها إلا إذا كنت ملتزما أن تنشد عنها أبد الآبدين. ما دمت حيا كل سنة تنشد، فإذا مت توصي أهلك أن ينشدوا، وإذا مات أهلك يوصون من ينشد، نعم أبد الآبدين. فإن لم تلتزم بذلك فلا تأخذها. أفهمتم يا جماعة؟ كل هذا من احترام الأموال في الحرم في مكة وحرمها. ومعلوم أن الناس لو كانوا على تقوى وتركها الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم كل من مر بها تركها سوف يجدها من صاحبها وتبقى آمنة في مكانها حتى يجدها ربها. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ضالة الإبل، تعرفون ضالة الإبل أخ؟ الإبل التي لم تجلس الدراسة فهي ضالة كذا؟ إيش؟ الإبل اللي ما له راعي لكن صاحبها معروف. خطأ، اجلس وانتبه انتبه لا تنظر إلى غير المدرس. طيب ضالة الإبل الضايع، الضايع من الإبل، لما سئل عن ضالة الإبل غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لك ولها دعها فإن معها سقاءها وحذاءها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. كذلك أيضا اللقطة في الحرم ما لك ولها دعها حتى يجدها ربها إلا إذا كنت تأخذها من أجل إنشادها. فإن قال قائل أخذها من أجل إنشادها أبد الآبدين في وقتنا الحاضر ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. لكن يقول إن تركتها أخذها من لا يهتم بها، أخذها من لا يهتم بها يأخذها ولا ينشد عنها، فهل لي أن أخذها وأبحث أنا عنها بقدر المستطاع أو يكون هناك جهة مسؤولة عن المفقودات أسلمها لهم أو أتركها يأخذها العابثون؟ الثاني، يعني أتركها يأخذها العابثون. الأول، نعم أخذها أنا فإن تمكنت من إنشادها حتى يجدها ربها فهذا المطلوب، وإلا أعطيتها من يتلقى المفقودات. بقينا بهذا المرأة التي وجدت الساعة في مزدلفة، تقول أقسمت في مزدلفة لكن أقسمت إيش؟ ها؟ إيش؟ إيه؟ إيه؟ يعني هي نوت أن تأخذها لهذا اليتيم الذي تربيه، نقول هي آثمة بذلك وعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقدر قيمة هذه الساعة وتتصدق بها في مكة لصاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم دعاء الصفة كقول القائل يا رحمة الله ارحمينا، وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟
نعم. دعاء الصفة شرك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه كفر بالاتفاق، لأن داعي الصفة جعل الصفة إلها، والصفة قائمة بالموصوف وليست ندا للموصوف. فمثلا إذا قال الإنسان يا قدرة الله أحضري لكذا وكذا، يا قدرة الله ارزقيني، يا مغفرة الله اغفريني، فأنت الآن بهذا اللفظ وبهذه الصيغة تعتقد أن الصفة نفسها إيش هي التي تجلب لك الخير أو تدفع عنك الشر، فتكون بذلك دعوت غير الله، ودعوة غير الله شرك. أما لو توسل إلى الله بصفته فقال يا رحمن الدنيا والآخرة برحمتك أستغيث، ليس المعنى أنه يطلب أن الرحمة تغيثه، ولكنه يطلب أن الرحمن يغيثه من أجل أنه موصوف بإيش بالرحمة. وكذلك قوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا دعاء يدعو به الإنسان إذا أصابه الألم، يضع يده على موضع الألم ويقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فإذا فعل ذلك أذهب الله عنه الوجع. هنا أعوذ بعزة الله وقدرته ليس المعنى أنه يريد أن العزة نفسها تعيذه، ولكنه أراد أن الله نفسه يعيذه بإيش بعزته، أي بما اتصف به من العزة. فيجب أن نعرف الفرق بين التوسل بالصفة وبين إيش إيه؟ وبين دعاء الصفة. الثاني شرك أكبر، على الإنسان أن يتوب إليه ويجد نعم على الإنسان أن يتوب منه ويجدد إسلامه. وأما الأول وهو التوسل بالصفة فهذا جائز وهو من التوسل المشروع. الفقرة الثانية لا تنتهي من السؤال حتى أنتهي من الجواب. اقرأ
الفقرة. وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة كقول الله اللهم إني أعوذ بعزتك؟
وهل يجوز الدعاء بالاستغاثة؟ هذا ما يتلائم مع المثال، فإذا كان السائل موجودا فليبين لماذا أراد. خلاص، هل يقال بين يا أخي زكريا لا تقرب من الآخر، ترى هي اللي تخلي ما أسمعك.
وهل يقاس الدعاء بالاستغاثة كقول اللهم إني أعوذ بعزتك؟
لأن هذا توسل، اللهم إني أعوذ بعزتك